الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على أهلي وصحبي ومن والاه. وبعد، هذه الحلقة 37 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن ما زلنا مع 5 في المرحلة الثانية من مراحل السيرة. ورقم 5 هنا معناه السنة 5 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حفلت هذه السنة بإيه؟ بأشياء كثيرة جدا، منها هجرة المسلمين إلى الحبشة، الهجرة الثانية، ومنها تطاول المشركين على الجانب الشريف، جانب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، أو محاولة القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أخفق المشركون في مكيدتهم وفشلوا في استرداد المهاجرين استشاطوا غضبا، وكانوا يتميزون. طبعا أخذنا في المرة السابقة محاولة عمرو بن العاص عندما أخذ بعض الهدايا وذهب إلى النجاشي لعله يرد هؤلاء المسلمين المهاجرين، ففشل فشلا ذريعا بعد نجاح جعفر بن أبي طالب في الخطبة الماتعة الرائعة التي ألقاها بين يدي النجاشي. برضو هذا إنما يدل على أهمية الخطابة ومكانة الخطابة والبلاغة والفصاحة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. الشدة في التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أخفق المشركون في مكيدتهم وفشلوا في استرداد المهاجرين استشاطوا غضبا، وكانوا يتميزون غيظا، تمام، فاشتدت ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين، أذاقوهم ألوان العذاب ومدوا أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء. هنا سؤال: هل سمعت عن رجل من الصحابة ارتد بسبب العذاب الذي كان يلقاه من قريش؟ لا أعرف ولا أذكر أن التاريخ سجل هذا، لأن رجلا من الصحابة ارتد من شدة عذاب المشركين. هذا لم يرتد، احنا نقول ارتد يعني خرج، لا، قوله قال كلمة الكفر لم يرتد، لم يحكم له بالردة، احنا نقول ارتد يعني اخذ حكم الردة. لم يحدث هذا في تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم، بالرغم من بعض ألوان العذاب التي سمعتموها في الحلقات الماضية وأخبرناكم إياها. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا فعلوا معه في هذه الحلقة، وظهرت منهم تصرفات تدل على أنهم أرادوا القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأصلوا جذور الفتنة التي أقضت مضاجعهم، كما يتصورون أو حسب زعمهم. أما بالنسبة للمسلمين فإن الباقين منهم في مكة كانوا قليلين جدا، لأن صافر طبعا في الهجرة دي كان 73 أو 70 ولا 90، 83 واحد سافروا في الهجرة الثانية، وده كان يعتبر الغالب الأعم من المسلمين، وبقي عدد قليل جدا في مكة، وكانوا إما ذوي شرف ومنع، يعني إما أصحاب شرف ومنع، ما حدش يقدر يأتي بجوارهم كأبي بكر الصديق، أو محتمين بجوار أحد من أصحاب الشرف والمنعة، ومع ذلك كانوا يخفون إسلامهم، ومع هذا كله كانوا يخفون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر الإمكان، ما يحاولوا شجي ناحيتهم، ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى والخسف والجور، تمام. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي ويعبد الله أمام أعين الطغاة، ويدعو إلى الله سرا وجهرا، ولا يمنع عن ذلك مانع ولا يصرف عنه شيء، إذ كان ذلك من جملة تبليغ رسالة الله، لأن الله يقول: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لما جاءوا هذا الأمر بقى ما عادتش فارقة، هذا أمر إلهي، وبذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضوا له إذا أرادوا، ولم يكن في الظاهر ما يحولهم بينهم يحول بينه وبينهم ما يريدون إلا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ الحشمة والوقار، وما كان لأبي طالب من الذمة والاحترام اللي كان يمنعهم عن إيه؟ عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوة، هو ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من حشمة وقار. لذلك الداعية يا إخوان ما ينفعش يخلي شخصيته مهلهلة بين الناس، تنفعش شخصيتك تبقى مهلهلة بين الناس معهم في كل ما يضحكون وهزار ومسخرة وتطاول عليك. إذا تهلهلت شخصيتك ضاعت قيمتك بين الناس. لابد أنك تبقى صاحب شخصية، مش معنى أنك تبقى تكون صاحب شخصية تكون متكبرا، لا لا، فرق بين تكون صاحب شخصية واحترام وبين أن تكون إيه؟ متكبرا. هذه نقرة وهذه نقرة، هذا شيء وهذا شيء آخر. فلابد أن يحافظ على مكانته وهيبته بين طلابه، بين تلاميذه، بين الناس، بين العامة. كن صاحب هيبة وقار، لو ضاعت هيبتك لضاعت كرامتك وما استمع إليك إيه؟ بل لما تبقى صاحب هيبة عدوك يهابك، عدوك إيه؟ يهابك ويخشاك. يعني شوفوا مثلا، انظروا مثلا الشيخ شريف ربنا يحفظه، الهيبة اللي عنده، هو انتم رأيت انت تواضع كتواضع الشيخ شريف؟ انظر، لكن انظر الى الهيبة والوقار. حتى اعدائه يهابونه، الدكتور ياسر، الدكتور احمد عطيبة، الدكتور محمد سمعين مقدم، الدكتور احمد فريد، هؤلاء الاكابر يعني هم اصحاب هيبة، تمام، وفي نفس الوقت في قمة. يعني الدكتور احمد عطيبة ده الاخوة ترتعد منه، ترتعد منه، ومع ذلك اذا اقتربت من الدكتور احمد عطيبة ده كما اقتربت منه انا، يا سلام، قمة التواضع، تواضع لا يخطر لك على بال. انت لما تقترب منه وتقولش هذا الدكتور احمد خطيب الذي نعرفه، مش ممكن، تواضع ويمزح ويضحك معنا. لما اروح ازوره في السكن في مكة، تمام، في السكن في الفندق، هو بنفسه يقول، هو بنفسه يعمل لي القهوة، بنفسه يعمل لي القهوة، خدم علي ويجيب لي الشاي، دكتور احمد خطيب يا لا تتحرك من مكانه، تمام. فسبحان الله، يعني على تواضع هؤلاء. مرة كنت حاجز مكان في الصف الأول في الحرم المكي، والشيخ محمد إسماعيل مر علي فناديت عليه فسلم علي، فقمت عشان أجلسه، غضب غضب شديد، قال لا اجلس مكانك، ثم تركني وانصرف. شوف التواضع، ها، تمام، مرضيش يجلس مكاني في الصف الأول، راح عشان يدور له على مكان، مرضيش يجر بقريب مني ولا بجواري أبدا، ها، تواضع. فلازم يبقى صاحب الدعوة وصاحب العلم والأب في البيت والرجل مع الزوجة يكون في وقت الهزار هزر مع زوجتك وامزح، ويكون لها طفل مدلل وفعل معها كل شيء، لكن في وقت الجدة، في الجد، ترى منك رجولة وتهابك من غير سب ولا قذف ولا ضرب ولا لعن ولا، تمام طب حضرتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان برضو كان هذه مكانة علي، مكانة أبي طالب، أبي طالب كان صاحبه، مكان وذمة واحترام، وما كانوا يخافونه من مغبة سوء تصرفاتهم ومن اجتماع بني هاشم عليهم، إلا أن كان كل ذلك لم يعد له أثر، برضو يعني ضعف في نفوسهم هذا الموضوع، إذ بدأوا يستخفون به منذ شعروا بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية أمام دعوتهم. هو ذكر هذا الكلام في السنة الخامسة، وأنا أظن أن هذا الكلام ما حدث إلا بعد وفاة أبي طالب، وهذا هو الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نالت قريش مني شيء إلا بعد وفاته أبي طالب. ومما روت لنا كتب السنة والسيرة من الأحداث التي تشهد القرائن بأنها وقعت في هذه الفترة، وبيقول تشهد القرائن في هذه الفترة، أنا أقول وقعت بعد السنة العاشرة، أن عتيبة يعني هو بيرجح المصنف أنها وقعت في هذه الفترة السنة الخامسة، أنا أقول بل هي وقعت السنة بعد السنة العاشرة من البعثة، أن عتبة بن أبي لهب أتى يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أكفر بالنجم إذا هوى. يعني دي الصورة اللي سمح حاله كما أخذنا في السنة الرابعة. نهاية السنة الرابعة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قرأ عليهم على غفلة إيه؟ والنجم إذا هوى. فجاء عتبة بن أبي لهب. عتبة بن أبي لهب ده ابن عمه نمرة واحد. نمرة اثنين كان زوج ابنته. كان زوج ابنته وطلقها وأمره أبوه أن يفارقها. تمام يعني بقى عيال ولد أبي لهب كانوا قد تزوجوا من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقية ولا رقية وأم كلثوم. رقية وأم كلثوم التي أخذهما بعد ذلك مين؟ تزوجهما بعد ذلك عثمان ماتت. تزوج رقية فماتت ثم تزوج أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا. شاهد أنا أكفر بالنجم إذا هو يقول هكذا عتبة وبالذي دنا فتدلى ثم تسلط عليه بالأذى وشق قميصه وتفل في وجهه. شق قميص النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن البساق لم يقع عليه صلى الله عليه وسلم. وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قلما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على أحد. قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وقد استجيب دعاؤه صلى الله عليه وسلم. فقد خرج عتيبة هذا مرة في نفر من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له الزرقاء. الزرقاء دي فين مكانها الآن يا جماعة؟ فين؟ في الأردن. نمر عليها ونحن في العمرة. الزرقاء في الأردن. ما الأردن من الشباب اللي منها مصعب الزرقاوي. تمام. لا لا مش شرط. منها مصعب الزرقاوي الذي قتل في العراق غدرا عندما كان يجاهد في وجه الأمريكان. نعم. عتبة وعتيبة. عتيبة هو اللي مسك ده قبل الإسلام بعد أن جاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمره أبوه أن يطلقهما فطلقوه فكانت كانش الآن زوج بنته فرق بينهم. تمام. وقد استجيب دعاء صلى الله عليه وسلم. فخرج عتيبة مرة في نفر من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له الزرقاء. الزرقاء الآن هذه في الأردن. فطاف بهم الأسد. في أسد كده شافوه بيطوف حولهم تلك الليلة. فجعل عتيبة يقول يا ويلة ها أخي هو والله آكلي كما دعا محمد علي قتلني وهو بمكة وأنا بالشام. ومع ذلك لما جاءوا ناموا الرحلة كلها التفت حوليه وحطوه في وسطهم حتى لا يصل إليه الأسد ولا يعرفه. فدخل الأسد عليه في وسطهم وسحبه من وسطه من رأسه ثم قتله ومزقه. تمام. عليه من الله ما يستحق هذا الكافر الخبيث. ومنها ما ذكر أن عقبة بن أبي المعيط وطأ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت عينه تبرزان. النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد داس على رقبته هذا المجرم الخبيث. ومما يدل على أن طغاتهم كانوا يريدون قتله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حضرتهم وقد اجتمعوا في الحجر. من اللي بيقول الكلام ده؟ عبد الله بن عمرو العاص. فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل. يعني احنا صبرنا عليه كتير. لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينهم كذلك اصطلع عليه صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الحجر ثم مر بهم طائفا بالبيت. انظر إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وهو طائفا حد أقبل عليهم فحتى استلم الحجر ومر بهم وهو طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول. ألقوا عليه بعض الكلمات كده رموا زي ما يقول كما نقول نحن في العامة رموا عليه كلام. تمام. فعرفت ذلك في وجه رسول الله. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها. لقوا عليه كلام ألقوا بكلمات كده قبيحة. فعرفت ذلك في وجهه. ثم مر بهم الثالثة. شوف صبر النبي صلى الله عليه وسلم. فغمذوه بمثلها. عندها وقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر كله التزم الصمت. وقال طائر واقع حتى إن أشدهم فيه لا يرفعه بأحسن ما يجد، يثني على النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن ما يجد، ويقول انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولا خافوا منه صلى الله عليه وسلم. ها انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها أصداء صنف خاف ما يختشي. في كثير من الناس كده، ها صنف خاف ها ما يختشي. فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره، واصطلع عليهم، أول ما طلع عليهم فوثبوا عليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به التفوا حوله. فلقد رأيت رجلا منهم أخذ، وهو عقبة بن معيط أيضا، أخذ بمجمع ردائه تمام، وقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه. قال ابن عمر فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نال منه صلى الله عليه وسلم قط. وفي رواية البخاري عن عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو ابن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه، قال أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن عبد المعيط فوضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنق خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وفي الحديث أسماء فأتى الصريخ إلى أبي بكر، ما كانش موجود أبو بكر، أو فجأة الحق أدرك صاحبك الصريخ، فقال أدرك صاحب أدرك صاحبك، فخرج من عندنا وعليه غدائر أسماء بنت أبي بكر يعني هائج أربع، فخرج وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فلهوا عنه وأقبلوا على أبي بكر، فرجعنا إليه لا نمس شيئا من غدائره إلا رجع معنا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتعلمون من أشجع الناس؟ قالوا أنت في عهد خلافته، وفي أشجع منك أقوى منك؟ قال لا، بل أشجع مني أبو بكر، لقد رأيتنا وكنا عند رسول الله عند الكعبة أقبل صلى الله عليه وسلم وأقبل عقب المريض وخار النبي صلى الله عليه وسلم، وما استطاع واحد منا أن يدافع عن رسول الله حتى علي وهو شباب، ها حتى جاء أبو بكر وأخذ يتلتل هذا ويتلتل هذا يعني شد هذا وشد هذا، أتقتلون رجلا هيا يقول ربي الله تمام. ثم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا عليه، ألقوه على الأرض وأخذوا يصارعونه ويضربونه حتى جلس أحدهم على وجهه وأخذ نعله وأخذ يصفح وجهه بالنعل حتى تورم وجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يرى شيء من معالمه، لا أنف ولا عين ولا أذن ولا فم من كثرة التورم، تخيل. ها فحملوه إلى البيت وجل، قال أهل التفسير وهذا من أشد ما لقي أبو بكر من قريش، فقال أهل التفسير جلس في غيبوبته ثلاثة أيام، تخيل شدة الضرب الذي تعرضت غيبوبة ثلاثة أيام. فلما أفاق وكان حوله قومه، كان عتبة كان أبو بكر الصديق من قوم من؟
أبي قحافة.
كلهم قريشيين، ده زكاة مشايخ الأوقاف يعني. من بني تميم، لأن طلحة وابن عبيد الله تمام ابن عمه من نفس القبيلة شاهد. فقبلت بنو تميم وقالوا ماذا صنعت، وإلا فأخذت تتوعد قريش لو حدث لأبي بكر شيئا. هنا بقى إيه، عصبية جاهلية أو عصبية قبلية تمام. فلما أفاق قال ماذا صنع رسول الله، أول كلمة قالها. فقام أهله أعمامه الذين حوله فسبوه وشتموه، ثم قالوا لأم قريب له شيء من الطعام وانصرفوا، تركوا وانصرفوا. نحن نجلس ونتوعد بجوارك طوال هذه الفترة وأنت تسأل عن صاحبك الذي تسبب لك في هذا الأذى والضر تمام. ثم ايه يا جماعة، تركوه ايه وانصرفوا. وامه رضي الله عنها وارضاها لانها اسلمت قربت له الطعام والشراب فابى ان يأكل او يشرب. جاي انا سوف تأتي قصة ان شاء الله في موضعها بإذن الله حتى لا نعلم. الشاهد إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي هذا الأذى، نحن إذا لقينا شيء من الأذى لابد علينا أن نصبر من أجل الدين. قال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. انظر إلى زلزلوا هذه، يعني الزلزال ده لما بينزل بمدينة يا إما يهد بيوتها وإن لم تهدم بيوتها تتصدع شقق. فزلزلة القلوب أعظم من زلزلة البيوت، تمام. ومع ذلك ومع ذلك كانوا يصبروا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. انظر إلى شدة البلاء، الرسول المؤيد بالنصر والوحي يقول متى نصر الله. وقال سبحانه ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. هذا الطريق الذي تسير فيه طلب العلم، الدعوة إلى الله، تبليغ كلمة الحق، هو طريق الأذى والبلاء. سوف تبتلى من إخوانك الذين معك، سوف تبتلى من الظالمين، سوف تبتلى، ممكن تبتلى في زوجك، تبتلى في ولدك، تبتلى في بدنك، تبتلى في قلة المال، تبتلى بزيادة المال. لأن عبد الرحمن بن عوف يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يعني أنت ممكن تصبر على القلة وعلى التعب والعناء، لكن لما ربنا يوسع عليك في المال وتبقى السيارات تحت يدك والدنيا بتنسى بتفتن. النهاردة الأخوة ما تقدرش تتحمل. أول أخوة كان عندها صبر وجلد، وكان كل واحد شنطته ورا بيته ورا باب الشقة متأهب لأمن الدولة في أي وقت. النهاردة لو أمن الدولة قابلت أي أخ وأخذت البطاقة الهوية التي يحملها قامت الحقوني أعضاء مجلس الشعب النواب يا جماعة خير، قال الجماعة خذوا بطاقتي. والله العظيم خذوا بطاقتك يا راجل، معقولة؟ لا بصراحة كده لا كده زودوها. كان كل 15 يوم والمناسبات الكبرى في التسعينات والثمانينات كل 15 يوم والمناسبات الكبرى أو كل شهر أو المناسبات الكبرى زي رأس السنة الميلادية زي أعياد النصارى يجوا يأخذوا الأخوة جميعا ونجلس في قسم الشرطة أو في مبحث أمن الدولة 15 يوم لحد ما الناس بتعدي هنا تفضلوا مع السلامة كل سنة طيبين هنجيكم المناسبة الجاية، هنجيكم المناسبة غير الشتيمة والسب والضرب وقلة الأكل. سبحان الله. وكان الأخوة عندها صبر عجيب، نفس الأخوة دي اللي كانوا معانا دولك ربنا وسع عليهم وأغناهم من فضله تبص تلاقي
هم اللي
شالوا الدعوة ومع ذلك قلت لما ربنا أغناهم من فضله افتتنوا بالدنيا. هتلاقي مكيفات ودنيا وكل يوم في مطعم يتعشى في مطعم، كل سنة غير عربية، تمام. الآن ده ما عندوش استعداد للبلاء، لن يصبر، عندوش استعداد. كما قال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. حتى النساء نفسها كانت الأخوات عندها صبر وجلد. النهاردة ما فيش، الأخت عايزة تلبس أفضل شيء وبناتها ماشيين جنبها، تبقى هي لابسة نقاب أسود وبناتها لابسين جنبها محزق وملزق وديق. إيه يا حجة في إيه؟ هيتها الملتزمة الأخت الفاضلة العفيفة الطاهرة في إيه؟ ما هذا؟ تقول خليها تعيش أيامها، خليها تعيش والبت تبقى جنبها زي البغلة كده، تمام؟ يعني مش بنت صغيرة سنتين ثلاثة، بنت زي البغلة كده، تمام؟ هطول بعرض وراحت المنشرة تعمل أربع بيبان الشبكين، تمام؟ تقول خلي تاخد أيامها. أيام إيه؟ يجي لك الأخ بعد أن تصل الأخت البنت لهذه المرحلة، بعد بتبلغ بقى عايز يلبسها النقاب. نقاب مين؟ نقاب ده تلبسه أنت ومراتك، ها؟ تقول لأبوها كده النقاب ده تلبسه أنت ومراتك، تمام؟ نقاب مين؟ واحدة عايشة حياتها كلها اتمتعت بأيامها زي ما قالت أمها. أخ لما حفيت رجليه لما ذاق المرار كله وما استطاعته ما استطاع أن يلبس ابنته النقاب، خلاص الزمان فلت. ليه؟ البلاء. ومن أصعب أنواع البلاء والله يا جماعة البلاء بالرخاء، البلاء بالمال. كثرة المال. هذا أشد البلاء بكثرة المال أشد من البلاء إيه؟ ها؟ بقلة المال. لأن معك يعني إيه كثرة مال؟ يعني معك أراضي أو شركات أو أطيان أو محلات أو 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 أو. لو أنت أمن الدولة حتاجي تأخذك هتخاف على إيه؟
على الأموال.
على الأموال. على الشركات توقف. وحتى تحجي تقول أنا عندي ناس بقى موظفين 30-40-50-60 موظف فاتح بيوتهم وعندي مش عارف ايه. كأنك انت الرزاق يعني. هو المصالح كأنك انت الرزاق. كأنك انت الرزاق يعني. ها مش الاكال. لكن في الاول ايش ياخد الريح من البلاط. ها ضربوا الاعور على عينه قال هي ايه خربانة خربانة. الاول على الحميد المجيد هيعملوا ايه يعني. ها هتدخل امن الدوله الوظيفه هتبقى ماشيه والمرتب ماشي. فكان ايه الدنيا ايه متضبطه. هتدخل امن الدوله الاخوه هيصرفوا على مراتي ها وعلى عياله. فعلا قالوا يصرفوا الاخوه على مراتي. لكن دولك واحد بيصرف 20,000 في الشهر على مراته وعياله الاخوه هتصرفوا له على مراته وعياله؟ مستحيل. تمام. فالبلاء يا جماعة هذا الطريق كما يقول ابن القيم هذا طريق طويل طريق الدعوة إلى الله. تمام. قتل فيه زكريا ونشر فيه يحيى بالمنشار نصفين وسجن فيه يوسف وأوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم خسرت رباعيته وسجن العلماء وجلدت ظهورهم وجلد. هذا هو طريق البلاء طريق طويل لا ينتهي لا ينتهي. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وحديث سعد بن أبي وقاص يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء. قالوا ثم من؟ قال الأمثل فالأمثل. ثم قال ثم من؟ قال الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه فنوجد في دينه صلابة يخفف عنه لا زيد في بلائه ونوجد في دينه رقة يخفف عنه. وما زال الرجل ابتلاه حتى يسير على الارض وليس عليه ايه ها خطيئة واحدة. من فين يا جماعة؟ من شدة ايه من شدة البلاء. فلا بد من البلاء ولا بد ان نصبر على البلاء وعلى الوان البلاء لان هذا من سنن الله تعالى الكونية في عباده واولياءه. الم يحرق في ابراهيم فيه بالنار؟ تمام. الم يؤذى فيه موسى؟ ألم يقتل فيه الصحراء ويصلبوا ويقطعوا من خلاف؟ هذا كله في طريق الدعوة إلى الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بإيه؟ بالمكاره. وحفت النار بإيه؟ بالشهوات. يعني أفراد الجماعة الإسلامية لاقوا في سجون مبارك من ألوان العذاب يعني ما لاقوا يعني شيء لا تتخيله ولا تتصوره. حتى أنه مثلا حجرة تشيل 20 نفر 20 نفر العنبر يضعوا فيه 200 نفر كانوا يناموا ورديات بالورديات. وإذا الناس اللي نايمة الناس اللي واقفة واقفة ازاي؟ واقفة على رجل واحدة رجل واحدة. حتى ومع هذا كان عندهم إيمان وصبر غير عادي. حتى كانوا يمزحون ويضحكون. كان أخ من الأخوة صاحب دعابة يحكي له يحكي لي ذلك أحد الأخوة اللي كانوا في كان معهم في نفس العنبر. فقال لي كان الأخ لما يجي ينام يقول له باسمك اللهم حشرت جنبي. كان الواحد ينزل إيه مع وسط إخوانه إيه حشر. كان يقول باسمك اللهم حشرت جنبي. تمام. أول ما طلعوا في أفراد الجماعة الإسلامية عملت معهم الحكومة هم لا يفهمون لا لو يفهمون ويعلمون. لكن لما عرفوا فعلوا راحت موسع عليهم موظفاهم ومديهم أراضي ومديهم أموال ومديهم أعطتهم وأعطتهم وأعطتهم فتحت عليهم الدنيا. لما فتحت عليهم الدنيا لما فتحت عليهم الدنيا إيه تركوا الدعوة إلى يومنا هذا تركين الدعوة منذ أن خرجوا من 97 و2000 و2001 إلى يومنا هذا تركين الدعوة. فتوا عليهم الدنيا خلاص أصبحوا خايف عليه. ما كانش متزوج فتزوج مع زوجة وأولاد ما كانش مع مال مع مال ما كانش مع سكن مع سكن ما كانش مع أرض بقي مع أرض. أصبح خايف على الدنيا بتاعته الدنيا اللي يكثر منها إيه اللي بيحصل خوف عليها زرنا احد المشايخ فقال واحد لما يبقى معاه موظف راتبه 2000 3000 1500 يوم القيامة مالك بتسأل عليه سؤال من اين اكتسبته وفيما ايه انفقته؟ جبته من وظيفة وانفقته عليها خلاص عدي خلاص ده معوش حاجة تانية. هم 2000 هم مصاريف كل شهر، المية النور التليفونات كروت الشحن الاكل الشرب اللحمة الفراخ الشحيم السمان وخلاص. طب خلاص عدي. أم ليه الفقير يدخل قبل الغني 500 سنة ليه؟
يسر في حساب
بس. أما الثاني تعال البنوك والشركات والموظفين والدنيا اللي كانت عندك تعال ها حسب على هذا كله. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. فهذا رسول الله لاقى من أنواع البلاء والعناء وما لاقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن باب أولى أن نقتدي نحن برسول الله ونصبر على ألوان البلاء. حدث في السنة الخامسة للبعثة أمرين عظيمين جليلين بعد هذا الذي سمعتم. ما هما؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. قدر الله لنا اللقاء والبقاء. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.